بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عطف على قوله فيما تقدم، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص إلى آخره، يعني ودخل فيها ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه فيما وردت به السنة الصحيحة. وذلك لأن هذا الباب توقيفي مأخوذ من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبت الله جل وعلا لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لربه جل وعلا، ولا يفرقون بين شيء من ذلك، لأنه كله من عند الله جل وعلا، وكله حق، وكله صدق، وكله هداية، وكله رشد، وكله بيان، وكله إيمان. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يؤمنون بما جاء عن الله جل وعلا، لا يفرقون بين هذا وهذا، وهذا هو الحق الذي أمر الله جل وعلا به بقوله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما آتاكم الرسول فخذوه. فكل ما جاءنا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وجب الأخذ به، وهذا من تمام الإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم. فمن الإيمان برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمن الإنسان بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعتقده حقا، ويعتقده صدقا، ويعتقده أنه منزه عن التشويش، ومنزه عن الغش، ومنزه عن التلبيس، ومنزه عن كل ما يبعد الناس عن الحق، بل هو من أعظم طرق الحق إلى الحق، من أعظم طرق الحق إلى الحق، بل هو أعظم طرق الحق بعد كتاب الله جل وعلا إلى الحق. وقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هاهنا ثم الذي تفيد التعقيب إشارة إلى هذا المعنى، إشارة إلى أن الأصل الأول الذي تبنى عليه العقائد هو كتاب الله جل وعلا، ثم بعد ذلك سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمبنى عقائد الناس وكذا مبنى دين الناس على هذين الأصلين، على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكتاب الله جل وعلا قدم لأمور على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من تلكم الأمور أنه من كلام الله جل وعلا، وكلام الله جل وعلا أعظم الكلام، وهو من صفاته، وما كان من صفات الله عز وجل فإنه مقدم على غيره من الكلام، بخلاف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه من كلامه وكلامه مخلوق. فكلام الله إذن لا يماثله شيء، بل هو أعظم وأجل. هذا أمر. وأمر ثاني أن كتاب الله جل وعلا هو المصدر الأول للتشريع، هو المصدر الأول للتشريع، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المصدر أو هو المصدر الثاني للتشريع. ثالثا أن الكتاب، أن الله عز وجل أنزل على نبيه الكتاب وأمره وأمر من وراءه كذلك بالأخذ به والإيمان به، وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يبين الكتاب، أن يبين الكتاب، أن يبين ما أجمل وما أبهم في كتاب الله جل وعلا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مبين عن ربه جل وعلا مراده، مبين عن ربه جل وعلا مراده، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، لتبين للناس ما نزل إليهم. وأيضا باعتبار ما حدث عند المتأخرين من اصطلاحات فاسدة ولكن جرى الناس عليها، وهي تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، وإن كانت هذه كما مر معنا من تقسيمات المعتزلة، ولكن سار عليها الناس من باب الرد على هؤلاء، من باب الرد على هؤلاء المعتزلة لأجل أن يحاجوهم بما استدلوا به. فالحاصل أن كتاب الله جل وعلا متواتر من حيث الثبوت، متواتر قطعي الثبوت. وأما السنة فمنها ومنها، السنة منها القطعي المتواتر، ومنها ما ليس كذلك، أي هو من أخبار الآحاد على اصطلاح المتأخرين. قوله رحمه الله تعالى: والسنة هي الأصل الثاني الذي يجب الرجوع إليه والتعويل عليه بعد كتاب الله عز وجل. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. ففيه إشارة إلى أن السنة منزلة من عند الله عز وجل، كما أن الكتاب منزل من عند الله عز وجل، وهذا يدلنا على أنه كله من عند الله جل وعلا، كله من عند الله جل وعلا، لأن قول الله عز وجل: وأنزل عليك الكتاب والحكمة، المراد بالحكمة هنا السنة. وكما ذكر من ذكر من أهل العلم أن الحكمة إذا قرنت بالكتاب فالمراد بها السنة، فالمراد بها السنة. فالشاهد من هذا أن السنة منزلة من عند الله، فهي من عند الله جل وعلا، وما كان كذلك وجب الأخذ به. وأيضا دل على أنها حق، لأنها من الحق جل وعلا، لأنها من الحق جل وعلا. قال: والمراد بالحكمة السنة. وقال: ويعلمهم الكتاب والحكمة. وهذه كذلك، ويعلمهم الكتاب، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمهم الكتاب، والكتاب هو القرآن، والسنة أو والحكمة هي السنة. قال: والمراد، قال: وقال آمرا لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن، في بيوتكن من آيات الله والحكمة، من آيات الله والحكمة. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا أمر من الله جل وعلا بالأخذ بكل ما جاءنا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا فرق بين ذلك، ولا فرق في ذلك بين الإخبارات التي يخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا من الأسماء والصفات، أو ما يخبر بها عن الأمور التي ستحصل من أمور القيامة وأمور القبور وأمور البعث والنشور وأمور الجنة والنار إلى غير ذلك من الإخبارات أو من الإخبارات التي قد مضت عن الأمم السابقة والأمم السارفة. كل ذلك صدق وحق، كل ذلك صدق وحق. وكذلك ما آتانا الرسول من أمر ونهي عن ربه جل وعلا كذلك وجب الأخذ به. قال: وقال صلوات الله وسلامه عليه: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وهذا كذلك في إشارة إلى هذا المعنى، إلى أن القرآن أوتيه صلى الله عليه وسلم من ربه جل وعلا، وكذا السنة أوتيها من ربه جل وعلا. والحديث هذا الحديث رواه أحمد وغيره، وإسناده صحيح، وإسناده صحيح، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في المشكاة برقم 63 و100، وله طرق وهو من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله تعالى: وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل، فإن السنة توضيح للقرآن وبيان للمراد منه، تفصل مجمله وتقيد مطلقه وتخصص عمومه، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قوله رحمه الله: وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل، أي حكم السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة، حكمها في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل سواء. وفي هذا رد على من فرق بين إخبارات الرسول صلى الله عليه وسلم فجعل منها آحاد ومنها متواتر، فقال: أما المتواتر وأما فقال أما الآحاد فإنه لا يقبل. لماذا لا يقبل؟ قال: لأنه لا يفيد اليقين. لا يقبل في ماذا؟ في باب العقائد. يقول: لا يقبل في باب العقائد. لماذا؟ قالوا: لأن العقيدة مبناها على اليقين، العقيدة مبناها على اليقين، وما كان كذلك فإنه لا يقبل إلا إذا كان يقينا، وأما إذا لم يكن يقينا فإنه لا يقبل. إذا لم يكن يقينا فإنه لا يقبل. قالوا: وخبر الآحاد لا يفيد اليقين بل يفيد الظن. إذن ما هي النتيجة يا جماعة؟ قالوا: إذن لا نثبت لله جل وعلا، أو لا نأخذ بالأخبارات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت آحاد، ولو كانت بأصح أسانيد الإسلام، ولو كانت بأصح أسانيد الإسلام فإنها لا تقبل. لماذا؟ لأنها آحاد، وما كان آحاد فهو كما تقدم ظن، والظن لا تبنى عليه العقائد. وهذا قول فاسد باطل مردود يخالف الكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة، فإن الكتاب كما مر معنا والسنة كما مرت معنا أمرا بالأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأجمع السلف كذلك على هذا، لا خلاف بين السلف بوجوب اعتقاد ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في باب الإخبارات والعقائد، لا فرق بينهم بين الآحاد والمتواتر، بل لم يكن معروفا هذا الأمر، بل لم يكن معروفا هذا الأمر. فمن يأتينا بأدلة على هذا، يستحضر أدلة على هذا الأمر من أفعال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ أحسن. حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين حينما كانوا يصلون إلى بيت المقدس فصلوا إلى ماذا؟ فأمرهم وقال قائل لهم إن القبلة قد حولت إلى البيت فاستقبلوا، فاستقبلوا وهم في ماذا؟ في صلاتهم. وهذه من أمور إيش؟ استقبال القبلة عبادات فقط يا جماعة، ومن عقائد أيضا. من استقبل قبلتنا، من أكل ذبيحتنا وقام استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ماذا؟ فله ما لنا أو قال فهو المسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأيضا من يستحضر حديث معاذ بن جبل حينما أرسله إلى اليمن، أرسله بماذا؟ بالعقيدة كلها، أرسله بالدين كله. بماذا أرسله؟ أن أول ما يعلم الناس أن يقول له ماذا؟ شهادة لا إله لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله أمرهم بخمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك إلى آخر الحديث. وهذه من أمور العقائد أم لا؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه ذهب معلما. وأيضا ها لا نريد من السلف الآن، نريد أن أدلة من السنة والسلف كذلك مجمعون عليها، قبول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل إلى الذي رأى الهلال فأمر بماذا؟ بالصيام. أحسنت. وأيضا من يزيد أحسنت. حديث تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه حينما وصف قصته حينما رأى المسيح الدجال مكبلا كما في صحيح مسلم. وأيضا من يذكر، من يذكر يقول حيث عبد الله بن أنيس حيث جابر في رحلته إلى عبد الله بن أنيس، لماذا ذهب جابر في رحلته؟ ما هو هذا الحديث؟ ها يا جماعة يذكر حديث، ها يا جماعة ما هو من باب العقائد؟ ذهب إلى من المدينة إلى مصر لأجل حديث واحد، وفيه أنه قال ماذا في الحديث؟ أنه إن الله عز وجل إذا تكلم سمع صوته من بعد كما يسمع ماذا من قرب. وجاء فيه أيضا أنه يفتح من قبل المشرق باب، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالحديث الشاهد أنه ذهب جابر ابن عبد الله من المدينة إلى مصر لأجل هذا الحديث، يقول ما أعلم أحدا قال أو سمعت أنك تحدث بحديث ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعتك تحدث بحديث ما سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا نظائر كثيرة، ولهذا نظائر كثيرة. طيب، وحسبنا من هذا أنه لا خلاف، وأن أول من أظهر الخلاف كما كما ذكر بعض أهل العلم إبراهيم ابن إسماعيل بن علية والأصم، والأصم كما قيل هو عن الحق أصم، وهؤلاء من رؤوس المعتزلة. إبراهيم ابن الإمام إسماعيل بن علية أبوه من أئمة السنة والحديث، وولده ضال من أئمة المعتزلة الضلال. فالحاصل أن الباب واحد، أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ به. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذا صح الحديث فهو ماذا؟ فهو مذهبي، فهو مذهبي. وكل إمام، كل إمام من الأئمة يعتقد هذا ويقول بهذا، إذا صح الحديث فهو ماذا؟ فهو قوله ومذهبه. قال رحمه الله تعالى وأهل البدع والأهواء بإزاء السنة الصحيحة فريقان، فريق لا يتورع عن ردها وإنكارها إذا وردت بما يخالف مذهبه بدعوى أن أحاديث أحد لا تفيد إلا الظن، والواجب في باب الاعتقاد هو اليقين، وهؤلاء هم المعتزلة والفلاسفة. قوله فريق لا يتورع عن ردها وإنكارها أي أنه يردها رأسا، يردها رأسا. لماذا يا جماعة؟ قالوا لأنها تخالف العقل، لأنها تخالف العقل، هذا أمر. وأمر ثاني أنها ظنية، أنها ماذا؟ ظنية. وما كان ظنيا كما مضى فإنه لا يقبل. قال والواجب في باب الاعتقاد هو اليقين، وهؤلاء هم المعتزلة والفلاسفة. طيب، المعتزلة والفلاسفة إذا جاءهم الخبر من جهة القرآن وهو متواتر عندهم، وجاء ربك والملك صفا صفا، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، بل يداه مبسوطتان، وما شابه ذلك من أدلة الصفات، هذه متواترة أم لا؟ الجواب متواترة. ماذا يصنعون؟ يقولون هذه وإن كانت قطعية الثبوت ولكنها ظنية الدلالة، ولكنها ظنية الدلالة. إذن جعلوا بينهم وبين الحق، بينهم وبين الهدى، جعلوا بينها سدودا وحواجز كبيرة لا ينفذ إليها الحق، لا ينفذ الحق إلى قلوبهم، ولا يرونه بأبصارهم، ولا يسمعونه بآذانهم. لماذا؟ لأنهم جعلوا بينهم وبينهم حاجزا، وجعلوا بينهم وبينهم سورا عظيما يحول بينهم وبين الهدى والحق. أولا من حيث الثبوت متواتر وآحاد، إن كان متواتر انتقلوا إلى أمر آخر فقالوا ماذا؟ ظني الثبوت، أو ظني ماذا؟ الدلالة. إذن لسان حالهم يقولون ماذا؟ لا حاجة لنا بماذا؟ بكتاب الله جل وعلا ولا بسنة رسوله. لماذا؟ لأن حقيقة أمرهم يقولون ما أثبته العقل فماذا؟ أثبتناه، وما نفاه العقل ماذا؟ نفيناه، وما جاء في الشرع موافقا للعقل أخذنا به، وما جاء في الشرع مخالفا للعقل رددناه. إذن ما الفائدة من الإتيان بكتاب الله وسنة رسوله عند هؤلاء؟ لا شيء. واضح يا جماعة أم لا؟ لأن العبرة والعمدة ما هو؟ العقل. واضح يا جماعة أم لا؟ لأنهم يقولون بالعقل أدركنا النقل، بالعقل أدركنا النقل، إذن العقل هو الحاكم على النقل، العقل هو الحاكم على النقل، فما أثبته العقل قبل، وما لم يكن كذلك لم يقبل. وقد تقدم الجواب على هذا، وأن العقول مضطربة ومختلفة، وأن الحاكم الحقيقي هو ماذا؟ هو النقل. لأنه ماذا؟ لأنه كما قال الله جل وعلا عنه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ إذن كل ما كان من عند غير الله جل وعلا فإن فيه ماذا؟ فإن فيه اختلافا كبيرا، وما كان من عند الله جل وعلا فإن فيه ماذا؟ فإن فيه الحق والهداية والنور لمن أراد ذلك، ولمن وفقه الله جل وعلا إلى ذلك، ولمن وفقه الله جل وعلا إلى ذلك. قال رحمه الله تعالى: وفريق يثبتها، وفريق يثبتها ويعتقد بصحة النقل. طيب، قبل هذا قوله رحمه الله: وهؤلاء هم المعتزلة. المعتزلة مر معنا من هم، والفلاسفة المراد بالفلاسفة ها هنا الفلاسفة الذين ينتسبون إلى الإسلام، الذي يعبر عنهم بعضهم بقولهم فلاسفة الإسلام، فلاسفة الإسلام. وإلا فإن الفلاسفة منهم الفلاسفة الذين كانوا قبل الإسلام، وهؤلاء أول ما يطلق عليهم الفلاسفة فيتبادر الذهن إليهم. ويراد بهم كذلك الفلاسفة الذين ينتسبون إلى الإسلام كابن سينا وابن رشد ومن كان على شاكلتهم ممن ينتسب إلى الإسلام من أهل الفلسفة. قال: وفريق يثبتها ويعتقد بصحة النقل، ولكنه يشتغل بتأويلها كما يشتغل بتأويل آيات الكتاب حتى يخرجها عن معانيها الظاهرة إلى ما يريده من معاني بالإلحاد والتحريف. وهؤلاء هم متأخرو الأشعرية، وأكثرهم توسعا في هذا الباب، الغزالي والرازي قوله فريق يثبتها ويعتقد بصحة النقل، يقول أما النقل فثابت، ثم ماذا يذهب؟ يذهب إلى الدلالة، إلى دلالة ذلك النقل، فماذا يعمل؟ قال ولكنه يشتغل بتأويلها، يشتغل بتأويل الأحاديث كما ماذا؟ كما يشتغل بتأويل آيات الكتاب حتى يخرجها عن معانيها الظاهرة. تأتي الآية وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا ماذا؟ قال وجاء أمر ربك أو وجاءت رحمة ربك، نظر إلى الحديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، قالوا ينزل أمره أو ينزل جبريل أو ينزل الملك أو تنزل الرحمة أو ما شابه ذلك. أثبتوا ولكنهم أخرجوا النصوص عن ظواهرها إلى تأويلات فاسدة. لماذا؟ لأن العقل كذلك لا يثبته، العقل لا يثبت هذه المعان. لماذا يا جماعة؟ قالوا لأننا لو أثبتنا لله هذه المعان للزم منها الحدوث، للزم منها الحدوث أي أن تكون حادثة، وطريقة الحدوث هي الطريقة التي بها أثبتنا وجود الله جل وعلا. واضح يا جماعة أم لا؟ الأشاعرة والمعتزلة أثبتوا وجود الله عز وجل بماذا؟ بطريقة الحدوث. كيف طريقة الحدوث يا جماعة؟ كيف طريقة الحدوث الذي مرت إشارة معنا؟ كل مخلوق حادث، واضح يا جماعة، وكل حادث مفتقر إلى محدث، واضح يا جماعة، كل مخلوق حادث وكل محدث محتاج إلى ماذا؟ مفتقر إلى ماذا؟ إلى محدث. النتيجة ما هي؟ المخلوق مفتقر إلى ماذا؟ إلى محدث أي خالق. إذن هذه الطريقة هي التي أثبتنا بها وجود الله جل وعلا. واضح يا جماعة أم لا؟ واضح هذا يا جماعة أم لا؟ إذن إذا كان الأمر كذلك، فإذا أثبتنا لله عز وجل صفة الحدوث التي بها أثبتنا وجود الله جل وعلا، لزم اضطراب الدليل الأول الأصل. واضح يا جماعة أم لا؟ لو أثبتنا لله عز وجل، يقولون لو أثبتنا لله عز وجل صفة أو الصفات الفعلية أنه يجيء يأتي ينزل يستوي إلى غير ذلك، وهذه الصفات فعلية حادثة، لزم من هذا نقض الدليل الذي استدللنا به على ماذا؟ على وجود الله جل وعلا. واضح يا جماعة أم لا؟ لماذا؟ لأن كل حادث فهو ماذا؟ فهو مخلوق. واضح يا جماعة؟ وكل مخلوق محتاج إلى ماذا؟ إلى خالق. واضح يا جماعة أم لا؟ فإذا جعلنا وأثبتنا هكذا، يقولون إذا أثبتنا لله عز وجل الصفات الفعلية وهي حادثة، لزم من ذلك أن ننقض ماذا؟ الأصل الذي بنينا عليه ماذا؟ معرفة الله جل وعلا. واضح هذا جماعة أم لا؟ وكما قيل ما بني على باطل فهو باطل، ما بني على باطل هو باطل. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال وهذه الطريقة أي دليل الحدوث التي أثبتوا فيها وجود الله جل وعلا طريقة مبتدعة منكرة، بل قال ونقل عن أبي الحسن الأشعري نفسه أنه قال قال هذه طريقة منكرة ليست من طرائق إسلام، وأنكر عليها وشنع عليها النكير. ذكر كلاما هذا معناه، أي أن أبا الحسن الأشعري نفسه، أن أبا الحسن الأشعري نفسه رحمه الله أنكر هذه الطريقة وجعلها أنها ليست من طرائق الإسلام، بل هي طريقة منكرة، بل هي طريقة منكرة. إذن بنوا دينهم على قاعدة ماذا؟ منكرة. بنوا معرفة الله جل وعلا التي هي أعرف من كل معرفة، وأظهر من كل ظاهر، وأبين من كل بيان، وأدل من كل دليل. بنوا على هذه القاعدة ماذا؟ إثبات وجود الله جل وعلا. ثم بسبب هذه القاعدة أدى بهم الأمر إلى ماذا؟ إلى تعطيل صفات الله جل وعلا، لا سيما الفعلية منها. لماذا؟ لأنه يستلزم من الحدوث. فهكذا يفعل الباطل بأصحابه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والله أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.